بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأحقاف، ونذكر المقدمات التي جرت العادة بذكرها بين يدي كل سورة. فأولها، ما اسم هذه السورة؟ تسمى سورة الأحقاف، وسميت بذلك لأن لفظة الأحقاف لم ترد في غيرها من القرآن، ما ورد إلا في هذه السورة. وأما نوعها، وهذا اسمها الذي عرفت فيه، وأما نوعها فهي مكية، قال القرطبي بالاتفاق، وحكى ابن عطية أنها مكية إلا آيتين، وهما قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، وهي الآية العاشرة، وقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهي الآية 35 من هذه السورة. وذكر السيوطي أنها مكية إلا ثلاث آيات، الآيتان السابقتان وقوله وصينا الإنسان بوالديه، ولكن القاعدة كما ذكرنا أن الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا، فهي مكية، ولا نستثني شيئا إلا بدليل صحيح صريح. وأما ترتيبها في النزول فهي معدودة، أو فهي السورة 65 في إعداد نزول السور، هي 65 في إعداد نزول السور، نزلت بعد الجاثية وقبل الذاريات، وعدد آياتها 34 آية، 34 آية في عد الجمهور، وعدها الكوفيون 35 آية، والاختلاف بينهم في حاميم أولها، هل هو آية مستقلة أو آية مع الآية التي بعدها. يقول الله جل وعلا حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وهذا مر معنا، فتنزيل هذا القرآن وهذا الكتاب من الله، ليس هو بقول، ليس هو بأساطير الأولين، ولا بقول كاهن، ولا بقول ساحر، ولا أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه، وإنما أنزله الله على جبريل، وجبريل نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العزيز جل وعلا الحكيم، العزيز الذي لا يغالبه، الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه. قال ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. قال الطبري إلا لإقامة الحق والعدل في الخلق، قال الطبري إلا لإقامة الحق والعدل في الخلق، وقال أبو حيان إلا بالحق، أي إلا خلقا متلبسا بالحق، يعني أنه حال. لكن وقد مر معنا المراد أن الله ما خلق السماوات عبث ولا لعب، خلقها بالحق، وله في ذلك الحكم العظيمة التي قد يظهر لنا بعضها ويخفى علينا بعضها. فما خلق الله الصمت هكذا عبث لعب، لا، لحكم عظيمة، منها شيء لمنافع الناس، ومنها شيء للدلالة على التوحيد وعلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، إلى غير ذلك من الحكم. قال ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، الله خلق السماوات والأرض إلى أجل مسمى، إلى مدة معينة، ولهذا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يأتي يوم تبدل وتنتهي وتتشقق السماء وتتفطر وتدكك الجبال والأرض، ما هي بقية دائما هكذا، لها أجل مسمى عند الله يعلمه جل وعلا، ووقت قيام الساعة ولا يعلمه إلا هو. قال والذين كفروا عما أنذروا معرضون، الذين كفروا بالله عما أنذروا من العذاب والنكال والأهوال التي أمامهم معرضون وغير مستجيبين، وما يضرون إلا أنفسهم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، هذا استفهام إنكاري، وقالوا إن أخر دائما إذ يقول أرأيتم معناها أخبروني، قل أرأيتم أي أخبروني عما تدعون من دون الله، عن المدعوين الذين تدعونهم من دون الله، أخبروني. هذا أيضا استفهام توبيخ وإنكار، وتكراره يدل على التعجيز والمبالغة في عدم خلق شيئا منها. يعني أروني الثانية مؤكدة لأروني الأولى لإفحامهم وإعجازهم، ما تستطيعون تروني، لا يمكن أن يكون هناك أحد يخلق أو يشارك الله عز وجل في السماوات. قل أرأيتم ما تدعون، المراد بما تدعون هي الأصنام والأوثان من دون الله، أروني ماذا خلقوا، أروني ماذا خلقت هذه الأنداد التي والأصنام، ماذا خلقوا من الأرض، هل خلقوا الجبال، هل خلقوا الأشجار، أروني شيء خلقوا ولو شيئا يسيرا. قبلهم أم هنا المقطع بمعنى بل والهمزة، بل ألهم شرك في السماوات، بل هل لهم شراكة معي، هل يشاركونني، لهم شرك، شاركوني بشيء في أمر السماوات والأرض، خلقوا شيء من الأرض، شاركوني في أمر السماء، دبروا شيء. الجواب لا. شوف انظر كيف يقرر الله عز وجل التوحيد وإبطال الشرك. هذه ترى هذه الأدلة تصلح لي إذا ناقشت رجل كافر، هل المسلم تحتج عليه بالأدلة، لكن الكافر أصلا ما يؤمن بأدلتك، تحتج عليه بالأمور العقلية، مسكتة ما يستطيع يقول لا أبدا. قال أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا، ائتوني بكتاب نزل من عند الله يقول الأصنام والأنداد يخلقون بعض الأرض أو يشاركون الله في السماوات، هاتوا دليل أو أثارة من علم، أو ائتوني بأثارة من علم، والأثارة من العلم هنا المراد بقية من علم، البراد بقية من علم، باقي ها ما بقي شيء، أظن بقي دقيقة ها، خلنا نكمل في الإشياء. نعم أو أثارة من علم، ائتوني بكتاب يدل على أن هذه الأنداد والأصنام تخلق وتشارك الله في السماوات، أو ائتوني بأثارة من علم، أثارة من علم يعني بقية أثر من علم يدل على هذا، طبعا لا يجدون. قال إن كنتم صادقين، تحدي لهم إن كنتم صادقين. ثم قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ومن أضل يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم دعاة الأصنام. يقول الله جل وعلا ومن أضل، ومن أضل دائما إذا جاءت فهي بمعنى النفي، يعني لا أحد أضل. وقد جاء في القرآن عدة آيات نحو من هذا، ومن أظلم ومن أضل، فالجواب أن يقال المراد أنهم متساوون في الأظلمية في هذا الباب، فلا أحد أضل في باب الدعاء ممن يدعو غير الله، ممن يدعو الأصنام، لا أحد أضل منه. قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، صحيح، من أضل من هذا، يقف عند حجر أو حصاة يكلمها بالليل والنهار ما تستجيب له، لو بقي يتكلم معها إلى أن تقوم الساعة لن تستجيب له، هناك ضلال أعظم من هذا الضلال. قال ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هذه الأوثان والأصنام والأحجار التي يدعونها ويزعمون أنها آلهة هم عن دعائهم غافلون، ما يسمعونهم، أموات غير أحياء، جمادات. فسبحان الله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال جل وعلا: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا حشر الناس وجمعوا بين يدي الله جل وعلا كانت هذه المعبودات أعداء لهم بين يدي الله عز وجل، وكانوا هم بعبادتهم كافرين، أو كانت هذه الأوثان أيضا كافرة بعبادتهم، كما قال جل وعلا: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. كلا، سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال عن أي سيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم. وقال إبراهيم الخليل عليه السلام: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. هذه حقيقة المألوهات والمعبودات من دون الله. قال جل وعلا: وإذا اتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. إذا تليت عليهم يا نبينا آياتنا، آيات القرآن البينات الواضحات أنها من عند الله والبينات في دلالتها، قال الذين كفروا للحق، لأن هذه حق هذه الآيات، قالوا هذا سحر مبين، سحر بين أن سحر، وهم لا يقولون هذا إلا من باب المغالطة، وإلا والله إنهم لا يعلمون أنه ليس بسحر. وكم من القصص التي دلت على هذا من كفار قريش، لكن ما حملهم على هذا إلا الحسد وإلا إباء الحق، يريدون يطعنون فيه. هذه سنة الله، كل مخالف للحق إذا دعوته إليه طعن فيك وفي ما جئت به. هذه مبشي جديد، فاصبر على هذه الأمور والعاقبة للمتقين. قال جل وعلا: أم يقولون افترى، أم بمعنى بل، أيقولون افترى، ومعنى افترى يعني اختلقه وتخرصه، جاء به من عنده، هو افتراه من عنده. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا. قل لهم لو افتريته أنا وتخرصته وكذبت فيه جئته من عندي لأهلكني الله، وما تملكون لي من الله شيئا، ما تملكون لي من الله شيئا. ولذلك لو افتريته أهلكني الله وفضح أمري وأماتني، لكن أنا باقي ويزداد أمري إلى خير، ودل أنه حق من عند الله. ولهذا جاء في آية أخرى: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغ من الله ورسالته. وقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. أبدا لا يمكن، لا يمكن أن يكون نبي مفتري ويسكت الله عنه، لا والله، بل هو الحق الذي لا مرية فيه. أم يقول افتراه، قل افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه. وجل وعلا أعلم بما تفيضون، والإفاضة الأصل فيها الخوض في الشيء والاندفاع فيه، والمراد تخوضون فيه يعني تتكلمون فيما بينك، تتكلمون تقولون هذا سحر، هذا مفتري، هذا جاء به من عنده، الله أعلم بما تفيضون فيه، يعلمه وسيجازيكم على ذلك، الله أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم. سبحانه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، شاهد على صحة ما جئت به، وشهد عليكم على شهد عليكم بتكذيبكم، وكفى بالله شهيدا. قال: وهو الغفور الرحيم، الغفور لمن تاب إليه، وهو الرحيم بمن سلك طريق الرحمة. اتق الله، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. قال جل وعلا: قل ما كنت بدعا من الرسل. يقول ابن كثير: أي لست بأول رسول طرق العالم، النبي هو آخر الأنبياء، قبله 315 رسول، ما كنت بدعا من الرسل، أي لست بأول رسول طرق العالم، بل قد جاءت الرسل من قبلي، فما أنا بالأمر الذي لا نظير له حتى تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم. فإنه قد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم. هذا معنى البدع، يعني فيها ابتداء الشيء، ولهذا البدعة اتيان بشيء جديد ما هو موجود في الدين، وكل بدعة ضلالة. قال ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يعني لا أدري ما يفعل بي ولا بكم في جميع الأمور بما فيها أمر الآخرة، هل أنا في الجنة أو في النار. قال لكن هذا نسخ بقوله جل وعلا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقال بعضهم بل أصلا هذه الآية المراد ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا، فأنا ما أدري ما يفعل بي، أنا هل أستمر في الدعوة، هل تقتلونني، هل أبقى في هذا المكان وأخرج منه، هل تحاربونني، هل أنتصر عليكم، ولا أيضا أنتم، ولا ما سيفعل بكم، أنا ما أعلم الغيب، أنا عبد لله رسول، لست ربا ولا إلها. سبحان الله. وهذا هو الأظهر والله أعلم. قل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا في كل ما أدعوكم إليه وأكلمكم وأطلب منكم أنا أتبع الوحي، أتبع القرآن، أتبع أمر ربي، وما أنا إلا نذير مبين. وما أنا في الحقيقة إلا نذير، لست ساحر ولا كاهن، نذير أنذركم وأخوفكم، مبين بين النذارة، أتيت بالحق وأتيت بقرآن عظيم لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فعوا واعقلوا وانتفعوا بما أقول لكم. ثم قال جل وعلا قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، قل أرأيتم إن كان هذا القرآن، أخبروني إذا كان هذا القرآن من عند الله عز وجل، تقول ليس من عند الله، طيب هذا زعمكم، طيب أرأيتم إن كان من عند الله هذا القرآن من عند الله، من أضل منكم، من أخسر منكم، ما عاقبة أمركم. ولذلك يا أخوان دائما العبرة بالحق، بقول الله وقول رسوله. أما الناس يضعون لهم اعتقادات معينة هذه ما تغني عنهم شيئا، الله ما جعل العهد بينه وبين عباده أقوال الناس، ماذا عجبت المرسلين، من ربك، ما دينك، من نبيك، انتبه، لا تحكم عليك، تضغط عليك العادات تترك الحق. فيقول الله جل وعلا قل أرأيتم، أي أخبروني إن كان من عند الله وكفرتم به ما حالكم، ما شأنكم، الخسارة العظيمة. قال جل وعلا وشهد شاهد من بني إسرائيل، قيل الشاهد من بني إسرائيل هو موسى عليه السلام، وبنو إسرائيل الأمة التي المعروفة عندكم أنهم أمة من أهل الكتاب. وقيل إن المراد به عبد الله بن سلام الصحابي الجليل الذي أسلم أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان حبرا من أحبارهم فدخل في الإسلام، هذا هو الشاهد، ودرج عليه كثير من أهل العلم. وقال ابن كثير قولا جميلا والله أعلم، من يترجح عندي أنه هو الصواب، يقول ما حاصله على كل حال كلام ابن كثير أن الآن ضيعته، لكن خلاصته يقول كل من دخل في الإسلام من بني إسرائيل فهو شاهد، بغض النظر هل هو موسى عليه السلام فقط أو عبد الله بن سلام أو غيره، من آمن من بني إسرائيل بدين الذي جئت به فهو شاهد عليك لأنه صاحب كتاب ومع ذلك آمن بي. ماذا تقولون؟ ما هو افتراء من عندي؟ هؤلاء عندهم علم في الكتاب ولهذا اتبعوني. لو كان ما جئت به سحر ومن قبل نفسي ما اتبعوني ولا آمنوا بما جئت به. وكلامه هذا جميل، لأن القول بأنه عبد الله بن سلام فيه إشكال. عبد الله بن سلام ما أسلم إلا بالمدينة، وهذه السورة نزلت بمكة. لكن الذي يظهر أن المراد به الجنس، قال قل أرأيتم، نعم، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، على مثله يعني على مثل القرآن. هذا يرجح أن المراد به موسى لأنه عنده كتاب التوراة، ويحتمل أن المراد على مثله يعني على مثل هذا الكلام الذي أقول لكم، لأنه كان موجودا عندهم في كتبهم، فهو مثل ما أقول لكم، كلهم مشكاة واحدة. قال جل وعلا فآمن واستكبرتم. آمن موسى أو عبد الله بن سلام أو الذي كان من أهل الكتاب، وأنتم استكبرتم، ترفعتم، لأن الكافر متكبر مترفع عن القرآن عن الحق، ما يريد يخضع له. قال جل وعلا إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أنتم ظالمون كفرة، ما توفقون ولا تهدون، الجزاء من جنس العمل، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. قال جل وعلا وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. انظر الحجج الواهية الباطلة. يعني على كل حال ما يريدون أن يكون الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق. من العلل التي تعللوا بها قالوا لو كان هذا حقا وخيرا عند الله ودينا يرتضيه الله عز وجل ما سبقونا إليه، ما سبقنا إليه بلال وعمار وصهيب وأمثالهم. انظر جعلوا أنفسهم ميزانا للحق، لا، الميزان هو الحق ما هو الناس. قال جل وعلا وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، وإذا ما اهتدوا به ولم يتبعوا سيقولون هذا إفك قديم، هذا كذب قديم، هذا من أخبار من الأخبار القديمة، هذا الكلام الذي جئت به كذب من الأكاذيب القديمة وهي أخبار الأولين. قال جل وعلا ومن قبله كتاب موسى إمام ورحمة، يعني وأنزلنا من قبله من قبل هذا القرآن كتاب موسى وهو التوراة، وجعلناه إماما يؤتم به ويجعل إماما يعمل بما فيه ويجعله الناس أمامهم يتبعونه، ورحمة لهم. وطبعا ذلك قبل أن تحرف التوراة، فقد كان إماما وكان هدى وكان رحمة، ولكن لما حرف وبدل الله لا يقال فيه هذا إمام ورحمة، وهذا كتاب مصدق، وهذا الذي أنزل عليه كتاب مصدق لما أنزل على موسى، مصدق له، مصدق، وهو أيضا لسان عربيا، وهو أيضا باللسان العربي، وهذا يدل على أن اللسان العربي أفضل من غيره، لأن التوراة باللسان العبري، لا، هذا القرآن يدل ويصدق التوراة، وهو أيضا يزيد عليها أنه بلسان عربي واضح بين لمن فتح الله على قلبه. قال لينذر الذين ظلموا وبشرى المحسنين، جعله الله كذلك لأجل أن يخوف ويحذر به الذين ظلموا وكفروا وأشركوا بالله، وبشرى للمسلمين للمحسنين، يبشرهم بما أعده الله عز وجل للمؤمنين المتبعين له من الثواب العظيم ودخول الجنة والنجاة من النار. ثم قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله، الإقرار بالربوبية، واستقاموا وهو العمل الصالح. أما يقول الله أنا مؤمن بالله، وهذا كثير حال كثير من ينتسبون للإسلام، يقول يا أخي ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو مستقيم، لا يصلي، لا يدعو، يقع في الشرك. لا، لابد من الإيمان بالله سبحانه واعتقاد أنه هو الرب جل وعلا المألوه المعبود، وتضيف إلى ذلك العمل بما جاء في الكتاب والسنة، وترك ما حرمه الله أو حرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. لا خوف عليهم فيما أمامهم، أمامنا أمور تخوف، القيامة، أهوال القيامة، وتشقق السماء، تفطر السماء، تدكدك الجبال، النار، الجسر. لكن أبشروا يا أهل الإيمان لا خوف عليكم فيما يستقبلكم، ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم في الدنيا، لأنكم ستجدون نعيما يعوضكم عن كل ما فاتكم في الدنيا. وهذا هو الذي يجب أن يحرص عليه الإنسان. قال جل وعلا أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. أولئك الموصولون بهذا الوصف الذين قالوا ربنا الله واستقاموا هم أصحاب الجنة. والصحبة فيها معنى الملازمة، يعني الملازمون للجنة لا يخرجون منها، خالدين فيها أبدا جزاء بما كانوا يعملون، وذلك جزاء من الله عز وجل لهم بسبب عملهم. يقول الله جل وعلا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. هذا من رحمة الله جل وعلا أنه يوصي الولد بوالده، مع أن الفطرة تقتضي أنه يحسن إلى والديه ولم يوصى بذلك، لأنهم كانوا السبب بعد الله جل وعلا في وجوده وتنشئته، حيث كان محتاجا إليهم أشد الحاجة، ولولا الله جل وعلا ثم هم ما عاشا. ومع ذلك الرحمن الرحيم أوصى الولد بوالده كما أوصى أيضا الوالد بولده، كما في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا لأن رحمته جل وعلا أعظم من رحمة الوالد بولده والولد بوالده، كما جاء ذلك في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بكم من هذه بولدها، لامرأة أخذت ولدها وضمته إلى صدرها بعد فقده. قال جل وعلا ووصينا الإنسان، والوصية هي العهد المؤكد الشديد بوالديه إحسانا، أي أوصيناه بحسن المعاملة في الأقوال في الأفعال، فكل ما يكون فيه إحسان إلى الوالدين فهو داخل في هذه الوصية. ومن ذلك أيضا ما مر في سورة الإسراء، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، كل هذا داخل في الإحسان. التأفف حرام، ما يجوز تتأفف من الوالدين، ولا ترفع صوتك عليهما، ولا تقل لهم قولا سيئا. قال جل وعلا حملته أمه كرها، هذا فيه بيان عظم حق الأم، وأن حقها أعظم من الأب، لأنها تحملت ما لم يتحمله الأب. والدليل على هذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل من أحق الناس بحسن صحابتي، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك في المرة الرابعة. ولهذا بعد أن أوصى بهما إحسانا ذكر شيئا مما تحملته الأم، فقال حملته أمه كرها، حملته في بطنها 9 أشهر أو أقل من ذلك أو أكثر كرها، يعني في مشقة، كانت تعاني ووضعته كرها. أيضا لما ولدته وضعته أيضا بكره ومشقة، وهو الطلق وما يلحقها، من الآلام. قال جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا. وحمل المولود وفصاله أي فطامه 30 شهرا. استدل أهل العلم بهذه الآية على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، لأن الرضاع 24 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع، وستة أشهر يمكن أن يولد فيها المولود. ويذكر في هذا خبرا أنه في زمن عثمان جاءه رجل تزوج امرأة من قومه فولدت له بعد 6 أشهر، فجاء واشتكى إلى عثمان، يعني أنه يشك فيها وأنها قد زنت قبل أن يتزوج بها، فأراد عثمان أن يقيم عليها الحد، فجاءه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأخبره، فقال: ليس لك ذلك، يمكن أن تلد عن 6 أشهر، وذلك في كتاب الله، ألست تقرأ وحمله وفصاله 30 شهرا؟ فقال: صدقت. فدرع عنها الحد. قال جل وعلا: وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. حتى إذا بلغ أشده، الأشد هي القوة، يعني بلغ القوة وهي البلوغ، سن البلوغ. وقد اختلف العلماء ببلوغ الأشد، فقال بعضهم 30 سنة، وقال بعضهم 33 سنة، والأظهر من الأقوال والله أعلم ما قاله الأزهري صاحب تهذيب اللغة، ورجحه جمع من المفسرين منهم الأمين الشنقيطي وغيره، أن الأشد هو من البلوغ إلى 40، هذه كلها أشد، لأنه لا يزال يتقوى شيئا فشيئا إلى أن يبلغ 40، ثم بعد 40 يبدأ بالنزول. قال الأزهري: بلوغ الأشد يكون وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال إلى 40 سنة. قال: فبلوغ الأشد قريبة، أو بلوغ الأشد مرتبة بين البلوغ وبين 40، هذه كلها يقال لها بلوغ الأشد، في أشد في قوة، والأربعين بعدها. قال جل وعلا: حتى إذا بلغ أشده وقوته وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. أوزعني يعني وفقني وألهمني وأغرني بشكر نعمتك علي، وأعظمها نعمة الهداية ونعمة الصحة والعافية والمال والولد إلى غير ذلك. وعلى والدي، أي وأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على والدي أيضا. قال: هذا من الإحسان إلى الوالدين والبر بهما، لأن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم وقواهم وأعطاهم ورزقهم إياك أنت، فنعمته على والديك نعمة عليك أنت، نعمته على والديك نعمة عليك أنت، فلهذا تشكر الله وتسأل الله أي يرزقك أن تشكره على إنعامه عليك وعلى إنعامه على والديك، تشكر باللسان وبالأعمال والأفعال. وذكر الإمام مالك مسألة لطيفة جدا كما قال القرطبي في تفسيره، يقول: قال الإمام مالك: أدركت أهل العلم، أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلم ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم 40 سنة، فإذا بلغ ذلك، فإذا بلغوا ذلك أو فإذا أتت عليهم، اعتزلوا الناس واشتغلوا بالقيامة حتى يأتيهم الموت. الله أكبر، شوف الاستعداد. والآية فيها ما يشير إلى هذا، أنه إلى قبل 40 مشغول في دنياه وفي أموره، لكن إذا بلغ 40 أعذر الله إليه، تذكر وقوي عنده شكر الله جل وعلا على ما أنعم به عليه، وشكره جل وعلا على ما أنعم به على والديه. أنشكر لي، نعم، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا. نعم، وأن أعمل صالحا. هذه أولا، هذه الآية القول الراجح هو الذي ذكرت لكم أنها عامة في كل أحد، في كل مسلم، أنه الغالب إذا جاء 40 أنه ينبغي له إذا بلغ 40 يكثر من شكر الله جل وعلا على نعمه، وكذلك يكثر من شكر الله على ما أنعم به على والديه، فهي عامة. وقال بعض أهل العلم هذه خاصة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه أسلم والده، حتى قيل إنه الصحابي الوحيد الذي أسلم والده، فقال المراد به أبو بكر، حتى إذا بلغ أبو بكر 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ولكن الأولى حمل الآية على العموم ولا تخص بشخص دون آخر، حتى لو ثبت أنه هو الذي حصل له ذلك فيقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: وأن أعمل صالحا، أوزعني، ألهمني، ووفقني للعمل الصالح. أن أعمل صالحا، والعمل الصالح ما اجتمع فيه أمران: الإخلاص فيه لله جل وعلا، والمتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن أعمل صالحا ترضاه، لأن الله لا يرضى من العمل إلا ما كان خالصا له وابتغي به وجهه، ولا يرضى الله عز وجل عن عمل رأى فيه صاحبه أو عمله على خلاف السنة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: وأصلح لي في ذريتي، يسأل الله أن يصلح له الذرية، كما قال جل وعلا عن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا أمر مهم، كثير من أهل الصلاح يغفل عن الدعاء للأولاد، بل أدهى من هذا أنه إذا غضب عليه أو أغضبه بأمر من الأمور ربما دعا عليه، نسأل الله العافية. هذه ما هي أخلاق المسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافق من الله ساعة استجابة فيستجيب. ربما بعض الناس الآن شقي بولده، أتعبه أو أبناؤه، ربما سبب ذلك أنه غضب عليه يوم من الأيام، قد يكون عند شيء تافه فقال الله لا يوفقك مثلا، فقال الله وجبت. لا، إن لم تدعو له بالخير لا تدعو عليه، أسكت. فإذا رأيت ما يغضبك إما أن تقول سامحك الله، غفر الله لك، الله يهديك، هداك الله، ما تريد تدعو له لا تدعو عليه، أسكت، لئلا توافق ساعة استجابة. ويلاحظ أن هذه الآية العظيمة انتظمت ذكر الوالدين والأولاد، وهنا ينبغي لنا يا أخوان أن نتعاهد الدعاء لوالدينا ولأولادنا ولو كل يوم ولو مرات وكرات. فادعوا لوالديك، اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرة، وإن شئت فادعوا بغير ذلك. والأولاد أحسن ما يدعى لهم ما جاء في صفة عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. واجعل المتقين إماما تدعو لنفسك، تكون إماما يقتدى به في الخير. وأيضا الدعاء للزوجة أو الزوجات، لأن بعض الناس قد لا يزال في نفسه شيء من آثار الجاهلية الأولى، ما يريد يدعو للزوجة للمرأة، لا، ادعو لها، وصلاحها أهم من صلاح أبنائك، لأنها إذا صلحت بإذن الله أعانتك عليهم. انظروا الآية، قال ربنا هب لنا من أزواجنا وذريات، الذرية بعد الزوجة، لأنها إذا أصلحها الله أعانتك على صلاح الأبناء، أنت من دائم على الأبناء، ولهذا هم دائما مع أمهم وأثرها عليهم في التربية أعظم من أثرك أنت لأمور مهمة، لكن الذي يلازمه دائما هي. قال الله جل وعلا إني تبت إليك وإني من المسلمين. تبت إليك يعني رجعت إليك، التوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة. وإني من المسلمين أي المستسلمين لأمرك. وينبغي أن يعلم أنه ليس معنى هذا أن الإنسان ليس من السنة ولا يشرع له أن يدعو لوالديه ولنفسه قبل 40، لا، لكن يتأكد هنا. وإلا ينبغي الإنسان لا ينسى الدعاء لنفسه، والديه، ذريته، زوجه. لو كل يوم تدعو يا أخي والله أنك ما خسرت شيئا، قد وكل الله لك ملكا يقول ولك بمثل، وأيضا يرفع الله درجة الوالد كما جاء في الحديث إن الرجل ليبلغ المنزلة في الجنة فيقول يا ربي بما بلغت هذا، إن يوم القيامة الأمور تتميز، يعرف أن عمله لا يوصله إلى هذا المكان، فيقال له باستغفار ولدك لك من بعدك. صححه الشيخ الألباني رحمه الله. كذلك الوالدة، كذلك أيضا ثمرة عاجلة يصلح الله لك، جعلهم قرة عين لك، أنت لن تستمر هكذا شباب وفي قوتك، لابد يأتي عليك تضعف، فإذا جعلهم الله قرة عين لك قرت عينك في الدنيا قبل الآخرة. فالحصل أن هذه الآية العظيمة في وجوب الإحسان والبر بالوالدين، ومن ذلك الدعاء لهم، والدعاء كذلك للأولاد، وكذلك الإنسان يدعو نفسه ويكثر من التوبة والاستغفار. قال الله جل وعلا أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. أولئك الذين سبق ذكرهم، الذين يدعون بهذه الدعوات العظيمة، أوابون رجعون إلى الله، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. وأتى باسم الإشارة الدال على البعيد، أولئك ببيان علو المنزلة التي بلغوها عند الله جل وعلا. يرد سؤال: أولئك الذين تقبلوا عنهم أحسن ما عملوا، الأحسن الأفضل طيب، والعمل الحسن ما يتقبله الله؟ قال أحسن ما عملوا، وأحسن معروف أفعل، أفعل تفضيل، فالأحسن أحسن من الحسن. فإذا عملت أعمال ليست هي الأحسن يعني ما تجزى عليها؟ لا، ما يمكن. القرآن ما يتعارض، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. أجاب على هذا العلامة الأمين الشنقيطي رحمه الله فقال: إن أحسن صيغة تفضيل تدل على المشاركة، إذا قلت كذا أحسن من كذا أحسن صيغة تفضيل، معناتها هناك من يشاركه في الحسن لكن هو أحسن منه. يقول: إن أحسن صيغة تفضيل تدل على المشاركة، والواجب أحسن من المندوب. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلا شك أن الفرائض والواجبات أفضل، ولكن أيضا هناك مندوبات. الواجبات والمندوبات كلها من الأحسن، فالواجب أفضل من المندوب، والمندوب أحسن من المباح، أحسن من المباح. إذن أحسن ما عملوا هو المندوب والواجب، الأمور المباحات ما يذهب عليه الإنسان إلا إذا نوى نية صالحة وحولها بالنية الصالحة إلى عمل صالح. مثلا الرجل يأتي زوجته ليقضي شهوته، فإذا نوى مع ذلك أن يعف نفسه ويعف زوجه ويطلب ولدا صالحا أجر على هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. فذلك استصحب النية الصالحة. أحيانا يدعوك زميلك للغداء أو للعشاء، بعض الناس يمشي يقول لازم أروح، هذه عادة ذول الجماعة أنا لازم أروح له. يا أخي لما لا تحتسب أنك تجيب دعوة أخيك المسلم؟ فالحاصل أن معنى أحسن هنا المراد بها الأعمال الصالحة سواء كانت مندوبة أو واجبة. قال الله جل وعلا: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، وهذا كما قال في آية أخرى: ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وقال في سورة النحل: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالأحسن هو الواجب والمندوب. قال جل وعلا: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. الله أكبر، سبحان الرحمن الرحيم. فالحسنة يتقبلها ويضاعفها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وجاء في نص في القرآن وفي السنة أنه قد تضاعف الحسنة إلى 700 ضعف، لكن أقل شيء حق تكرم الله به، حق إنعام أنعم الله به عليك، حسنة واحدة تضاعف لك 10 مرات، وقد يضاعف إلى 700 ضعف، كما قال جل وعلا في النفقة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لميسة، يعني فوق 700. جاء هذا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه، فلا يهلك على الله إلا هالك. قال جل وعلا: وأيضا نعمة أخرى يتجاوز عن السيئات يغفرها لك، ما يؤخذك بها. ولا شك أن السيئات أنها تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. فالصغائر يتجاوز الله عز وجل عنها، وهذه الأعمال التي تقوم بها مكفرات: الصلاة كفارة، الصيام كفارة، الصدقة كفارة، وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة. والذين مرت معنا الآية والذين يجتنبون كبائر الإثم إلا اللمن، وأيضا يقول جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال جل وعلا في أصحاب الجنة، نتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، أي هم في جملة أصحاب الجنة، وهذا حكمهم عند الله أنهم من أهل الجنة. وعد الصدق هذا الذي ذكره الله جل وعلا، وعد الحق وعد صدق لا خلف فيه، والله إن الله سيفعل بك هذا إن فعلت ما سبق، لأن الله لا يخلف الميعاد. ثم قال جل وعلا واذكر، نعم، والذي قال لوالديه. المناسبة قالوا لما ذكر البر أو حال من يبر بوالديه ثنى بذكر حال العاق مع والديه ليتبين الفرق. قال والذي قال لوالديه، والمراد به العاق، والأصل وهنا هو الكافر، ولكن كل عاق يجب عليه أن يحذر من حقوق الوالدين وأن يتوب إلى الله عز وجل. قال والذي قال لوالديه، أي واذكر الذي قال لوالديه أف لكما. التأفف كلمة تدل على التضجر، التضجر من شيء يرد عليه، يرد عليه أمر أو يقال له كلام أو يطلب منه شيء فيقول أف، متضجر ما يريد هذا الأمر. هذه الكلمة ما تجوز لك مع والديك، ما تقول أف متضجر، لا حرام، ما بالك فيما فوقها. قال والذي قال لوالديه أف لكما، لماذا؟ لأنهم يدعونه إلى الإيمان بالله. قال الله عز وجل أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، تضجر لأنهم دعوه، فقال تعدانني من الوعد، توعدوني بأني أخرج من القبر وأبعث، أن أخرج يعني أبعث من قبري، وقد خلت القرون من قبلي، خلت قرون وأمم وينهم ما رجعوا للدنيا. شوف الكفار يتفقون، مثل ما مر معنا بالأمس كفار قريش يقولوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، لا البعث ما هو في الدنيا، البعث في الآخر. أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، وهما يستغيثان الله، استغاثة الطلب بشدة إذا وقع الإنسان مكروب، وهما من شدة شفقتهم وحرقتهم على ابنهم هذا الكافر بالبعث يستغيثان الله ويطلبان من الله عز وجل أن يهديه، ويقولان له ويلك آمن، الويل لك الهلاك لك آمن بالبعث والنشور، آمن بالله، صدق ما جاء في كتب الله، صدق بالبعث. ولهذا من لم يؤمن باليوم الآخر فهو كافر، لأنه أحد أركان الإيمان الستة. قال الله جل وعلا عنهما إن وعد الله حق، والله إن وعد الله الذي وعد بأنه يبعث العباد ويحييهم ويقيم الساعة ويجازيهم، والله إنه لحق صدق. قال الله جل وعلا فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، ما هذا الكلام تقولون، الناس يبعثون من قبورهم وحسبون ويجازون، هذا أساطير الأولين. الأساطير جمع أسطورة، والأصل أنها تطلق على الكلام الكذب، هذه خرافات الأولين يعني الأمم السابقة، أنتم أتيتم بها من عندهم، لا هذه جاءت في الكتاب والسنة. قال الله جل وعلا أولئك الذين حق عليهم القول، أولئك الذين كفروا بالبعث والنشور وعقوا بآبائهم ووالديهم أولئك الذين حق عليهم القول. قال الطبري: أي الذين وجب عليهم عذاب الله وحلت بهم عقوبته وسخطه في من حل به عذاب الله من الأمم الماضية من الأمم الذين مضوا قبلهم من الجن والإنس الذين كذبوا رسل الله وعتوا عن أمر ربهم. هذه الآية عامة، كل من فعل ذلك وكفر سواء من هذه الأمة أو من سيأتي بعد ذلك أو كان في الأمم السابقة وسواء كان من الجن أو الإنس. قال الله جل وعلا: نعم، نحن قلنا إن الذي قال لوالديه ليست في أبي بكر، ليست، قيل إنها في عبد الرحمن ابن أبي بكر، وهذا الآثار التي فيه كلها ضعيفة، والصواب أنها عامة في كل من قال هذا وفعل هذا، وليست في عبد الرحمن ابن أبي بكر، بل هو صحابي جليل كما قال ابن كثير، قال: وهذا عام، والذي قال لوالديه أف لكما، قال: هذا عام في كل من قال هذا. ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر فقول ضعيف، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه. وما يدل على هذا أنها ليست في شخص بعينه قوله جل وعلا أولئك، ما قال ذلك الذي حق عليه القول، وأولئك تدل على الجمع، أولئك الذين حق عليهم القول والعذاب الذي قاله الله، وأن من كفر أن الله يعذبه، في أمم قد خلت من قبلهم حق عليهم القول في من قالوه من هذه الأمة، وكذلك من فعلوه في الأمم التي خلت ومضت وماتوا وهلكوا، هذا جزاؤهم ومصيرهم. في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. سبحان الله، أنا كنت أستغرب العلماء، يعني ابن جرير وغيره، كأنهم يقولون، يعني ظهر كلامهم بل نصوا عليه، أنه حتى في الجن من يكون عاقا بوالديه كما أن فيهم كافر، وهذا يدل عليه القرآن. انظروا ماذا قال: قال أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، في غاية الخسارة، لأنهم خسروا ببيعهم الهدى بالضلال والنعيم بالعقاب، أشد الخسارة. قال جل وعلا: ولكل درجات مما عملوا. قال ابن كثير: ما حاصله أن هذه الآية في الكفار، ولكل درجات، قال: لكل عذاب بحسب عمله، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، أي لا يظلمون مثقال ذرة فيما دونها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: درجات النار تذهب سفالا ودرجات الجنة تذهب علوا، يعني النار دركات ودرجات لكن إلى أسفل، والجنة درجات إلى أعلى. قال: والصواب أنها عامة كما قال الشوكاني وغيره، ولكل من الكفار والمسلمين، ليس لهذه الآية خاصة بالكفار، بل لكل درجات مما عملوا، المسلم له درجات في الجنة والكافر له دركات في النار بناء على عمله وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، ولأجل أيضا يوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، فكل يوفى عمله ويحاسب على عمله ويعطى بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال جل وعلا: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. ويوم يعرض، قال السمعاني: العرض هو إظهار الشيء ليرى ويقف على حاله. وقال ابن عاشور: العرض هو الإحضار مع الإراءة، يعني يحضرون إلى النار ويرونها طبعا. وقال بعض أهل العلم: يدخلونها. نعم، هم يعرضون وهذا قبل الدخول، لكنهم داخلون فيها، نسأل الله العافية. قال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أذهبوا طيباتهم في الحياة الدنيا، متعوا أنفسهم بكل شيء وما امتنعوا عن شيء، كل ما اشتهت أنفسهم فعلوه، هؤلاء أذهبوا طيباتهم في الحياة الدنيا. ولهذا جاء عن عمر أنه لما قيل له في بعض الأمور يراد منه أن يفعل هذا الأمر، قال: أتريدني ممن أذهب طيباته في حياته الدنيا؟ الله المستعان، حنا ما نحس بحساب هذا، ما نحس بحساب إن هالما التمتع بأحسن شيء وأطيب شيء وألذ شيء، ما يقع في نفوسنا أنه استمتاع بالطيبات في الحياة الدنيا. ولكن لا شك أن المؤمن مع الإيمان أن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة ولو أنه تمتع متاعا زائدا لا يليق مثله. وإن كان الأفضل له يا أخوان يقلل من التنعم بالدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما نام على الحصير ورآه عمر الحصير قد أثر بجنبه حصير فراش من سعف النخل قاسي، بكى عمر، قال: يا رسول الله، فارس والروم في نعيم الدنيا وأنت فيما أنت فيه أو نحو من هذا؟ قال: يا عمر، أولئك الذين عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. أخوان لازم ننظر، ما كل ما تشتري نفسك تطلبه، احنا أحيانا قد تتكلف وتدفع المبالغ الطائلة وتذهب مكان بعيد كله من أجل شهوة نفس. سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا، واعلم أنه هذه المبالغ الطائلة التي قد تدفعها لشهوة نفسك يمكن لو تصدقت بها وهناك من هو محتاج فقير، ما هو يمكن بل هو خير لك في الآخرة، لن يكون لك عمل صالح. قال جل وعلا: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. تجزون العذاب، عذاب الهون أي العذاب الذي يهينكم ويذلكم ويصيبكم الهوان والذلة بسببه لشدته بما كنتم تستكبرون. الباء السببية، بسبب استكباركم، بسبب استكباركم، كما مر معنا مرارا أن الكافر مستكبر ومترفع عن الحق ويرى أنه فوق الحق وما ينزل نفسه لاتباعه. قال جل وعلا: بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. بغير الحق لا يلزم منه أن الاستكبار يجوز إذا كان بحق، لا، مثل هذه العلماء يسمونها صفة كاشفة، صفة كاشفة يعني تكشف أن كل استكبار فهو بغير حق، كما قال في الذين يقتلون الأنبياء بغير حق. ليس معناه أنه أحيانا يكون قتل النبي حق، لا، قتل الأنبياء بغير حق دائما وأبدا، صفة كاشفة تكشف أن قتل الأنبياء دائما بغير حق. كذلك هنا بغير حق تكشف أن كل استكبار فهو بغير الحق. قال جل وعلا: وبما كنتم تفسقون. والفسوق الأصل فيه خروج الشيء، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرتها. وفي اصطلاح الشرع الفسوق هو الخروج من طاعة الله إلى معصيته، والفسوق هنا هو الكفر، لأن الفسق مثل الكفر، درجات، كفر دون كفر وفسق دون فسق، يكون الفسوق مخرج من الملة، ويكون الفسوق معصية، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ثم قال سبحانه وتعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. واذكر يا نبينا أخا عاد، وأخا عاد أخو عاد هو هود عليه السلام، إذ أنذر قومه، جاءهم بالنذارة وهو الإعلام بموضع المخافة، وحذرهم من عذاب الله بالأحقاف. والأحقاف جمع حقف، الأحقاف جمع حقف، والحقف هو ما استطال من الرمل العظيم وعوج ولم يبلغ أن يكون جبلا، هو ما استطال يعني صار رفيع من الرمل، غالبا ينعاج ظهره ينحني أعلاه، ولكن لا يصل إلى حد الجبل. واللي يعرفون النهود يعرفون الطعوس، هذه هي الأحقاف، تسمى حقف، رمل ناعم يكبر، قد يكون طوله 20 متر 30 متر، ولكن ما يكون مستوى الأعلى، يكون منحني دائما، يكون معوج، لكن ما يصل درجة أن يكون مثل الجبل. هذا هو الحقف. والمراد الأحقاف هي تلك الأرض التي الآن تقع في جنوب المملكة وبين اليمن وعمان، الآن تسمى صحراء الأحقاف، يعني كلها أحقاف. وعجيب أمرها، يقول الذين يذهبون إليها يقول تتعجب منها، يقول أحيانا تكون تمر مكان أو تبيت بجوار حقف، طعس كبير جدا، تهب الرياح وأنت نائم في الليل تستيقظ ما ترى هذا الحقف ذهب انتقل إلى جهة أخرى. وهذا والله أعلم بسبب العذاب الذي أنزله الله عز وجل بقوم بعاد. إذ أنذر قومه بالأحقاف، يعني هم يسكنون في الأحقاف، وهي على كل حال منطقة بين اليمن وعمان الآن وفي جنوب المملكة. قال: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه. قال بعض المفسرين: خلت النذر من بين يدي أخي عاد، من بين يدي هود ومن سبقه من الأنبياء، ومن خلفه من الأنبياء الذين جاءوا من بعده. وقال بعض العلماء: من بين يديه ومن خلفه، المراد القرية، قرية قومه. فخلت النذر، مضت نذر لقرى عصوا الله عز وجل فأهلكهم من بين أيدي هذه القرية ومن خلفها، والأمران تقريبا المؤدى واحد. فالحاصل أنه لم يكن أول الأنبياء ولا آخر الأنبياء، فقد أرسل بما أرسل به أنبياء قبله وأنبياء بعده، أو في قرى مجاورة جهة وجه البلد أو جهة آخر البلد، لأن البلد غالبا له وجه وله مدخل. قال جل وعلا: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله. هذا الذي بعثه الله به، يقول لقومه أن لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، لا تعبدوا إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لا تعبدوا، هذا اجتنبوا الطاغوت، واعبدوا الله هذا معنى إلا الله. أن لا تعبدوا إلا الله، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، خافوا عليكم عذاب يوم القيامة، يوم عظيم يجعل الولدان شيبة. قال جل وعلا: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، هذا ردهم عليه رد قبيح، أجئتنا يا هود لتأفكنا، أي لتصرفنا وتصدنا عن آلهتنا، عن عبادة آلهتنا وأصنامنا، هم يثنون عليها، فأتنا بما تعدنا. هذه طريقة الكفار، عندهم جرأة على الله، فأتنا بما تعدنا، هات العذاب تقول نبي جيب الآن لا تؤخره، هذا من شدة تكذيبهم، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله. علم متى يأتي العذاب عند الله، أنا ما أنا لا أملك هذا. العلم متى يحل بكم العذاب ومتى يجيئكم العذاب علمه عند الله. إنما أنا رسول وأبلغكم ما أرسلت به، أنا علي البلاغ، أنا رسول أرسلني الله إليكم أبلغكم وأدعوكم إلى الإيمان بالله وأحذركم يوم القيامة. أما متى يحل بكم هذا علمه عند الله ومرده إلى الله، لأنه هو الإله هو الرب، أنا بشر رسول ما أملك شيئا من هذا، لأني لست أنا الإله. هذا أدب الأنبياء مع ربهم. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون، لكني أراكم قوما تجهلون، لا تعقلون لا تفهمون، تجهلون حقيقة ما أمامكم. قال جل وعلا فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، لما رأوه عارضا، العارض هو السحاب الذي يعرض في السماء، وقال بعض المفسرين والسحاب إذا يعني نشأ ثم مر عليه أكثر من يوم ولا يزال متراكم، يقول هذا هو العارض. والحاصل أنه لما رأوه ظنوه عارضا، لما رأوه عارضا يعني رأوه سحاب مستقبل أوديتهم، لأن السحاب في كل بلد لها جهة يأتي منها المطر في الأعم الأغلب، فهم رأوا أن هذا السحاب جاء على العادة واستقبل الأودية التي هي مجاري السيل على العادة، أنه جاء من الجهة التي يأتي من الغيث، فقال هذا عارض ممطرنا، هذا غيث ومطر سيمطرنا ويغيثنا. ويقال أنهم منع عنهم القطر 3 سنوات ما جاءهم، فلما جاءهم فرحوا به وظنوه أنه مطرا وغيثا، رأوه عارضا، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هذا سحاب ممطرنا سيمطرنا. قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به، بقولهم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، هذا لا تستعجلون به، هذا العذاب الذي استعجلتم به وطلبتموه، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. هذا العارض هذا ما هو سحاب، هذه ريح عاتية عقيم، كما قال جل وعلا الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 أيام و8 أيام حسوما، نسأل الله العافية، 7 أيام ب8 ليالي، ليلة قبل اليوم الأول وليلة بعد اليوم الأخير، صارت 8 ليالي و7 أيام. وذكروا من قوتها أنهم كانوا يظنونها مطرا، قبل أن تصل إليهم رأت أنها لا تمر بشيء من البهائم أو الإبل أو الأوادم إلا تنزعه إلى أعلى ثم تلقي به من شدتها، وهي الريح العقيم. قال وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه، تخيل السماء يعني كأنه الآن المطر أقبل، فإذا تخيلت السماء خرج تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر، فإذا أمطرت سري عنه زال الكرب الذي كان فيه. قالت فعرفت ذلك، فعرفت ذلك عائشة فسألته، فقال يا عائشة لعله كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. شوف خشية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أصل صفة المؤمن أنه إذا رأى السحاب أنه يجمع بين الخوف والطمع، يطمع بالمطر ونزول الخير، ولكن الله يخاف أن يكون في عقوبة وإلا تجيك صاعقة وإلا يجيك غرق وإلا يجيك شيء. فالحاصل أن هذه هي السنة، إذا هبت الرياح أن تدعو الله عز وجل وتسأله خيرها وخير ما فيها وتعوذ به من شرها وشر ما فيها. وكذلك قال تدمر كل شيء، لا إله إلا الله، هذه الريح تدمر كل شيء، لكن المراد تدمر كل شيء من شأنه أن تدمره الريح، من الإنسان، من الحيوان، من بعض الأمور. لكن هناك أشياء حكمة الله ما تدمرها الريح، مثل الجبال، مثل المساكن. ولهذا ماذا قال في آخر الآية؟ قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. أثبت المساكن باقي المساكن، مع أنه قال تدمر كل شيء. ولهذا القرآن له عرف، وقد يطلق إطلاقا عاما لكن يكون من العام المخصوص. ولهذا قال تدمر كل شيء، ولكن ذكر أنها لم تدمر المساكن ولم تدمر الجبال مثلا. قال تدمر كل شيء بأمر ربها، حتى الريح مأمورة، والله إن شاء جعلها رحمة رحمة وإن شاء جعلها عذاب. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، أصبحوا يعني انتهى أمرهم بعد 7 أيام، لا ترى إلا المساكن والبيوت. أما هم فدمروا وهلكوا، تنزع الريح أحدهم فتلقي به حتى يكون كأنه عجز نخلة. النخلة، جذع النخلة إذا ماتت سقطت على الأرض، آخرها مع مرور الوقت يصبح شكله يعني شنيع. لهذا من 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 أشد الأمور التي تحزن الإنسان إذا رأى نخلا ميتا شكله مزعج، سبحان الله، خاصة إذا كان قد سقط على الأرض، هذه عقوبة ونكاية من الله جل وعلا بهم. ثم قال سبحانه وتعالى ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه. ولقد مكنا، ولقد مكناهم أي مكنا قوم عاد في ماء، أي في الذي لم نمكنكم فيه. يعني الله مكن عاد وأعطاهم من القوة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، فأعطاهم الله من القوة والشدة أكثر مما أعطاكم، فلما كفروا أهلكهم وهم أقوى منكم، فكيف بكم أنتم؟ ولهذا قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. عم يا أخوان، إنسان ما يغتر، لا تغتر، لا تظن قوي، والله لو أراد الله عز وجل أن يهلكك ولو كنت في بروج مشيدة، ولو كنت في عمارة من الحديد والإسمنت وفي غاية القوة، والله ما ينفعك إن يهلكك الله عز وجل. فتوب إلى الله، أنت في قبضته ولا تقدر على عذابه ولا يمنعك أحد من عذابه. قال جل وعلا فما أغنى عنهم، أيضا كان لهم أسماع وكان لهم أبصار وكان لهم قلوب، لكن ما أغنت عنهم، لأنهم ما استخدموها في طاعة الله، ما استمعوا للحق استماع انتفاع، ولا أبصروا الحق ونظروا بصرا يحملهم على اتباع الحق من التفكر والتدبر والنظر في مخلوقات الله، وقلوبهم أيضا ما عقلوا بها الحق ولا عقدوها الحق، عقدوها على الكفر والتكذيب. قال جل وعلا إذ كانوا يجحدون، يعني هذا سبب إهلاك الله لهم، إذ كانوا يجحدون، لأنهم كانوا يجحدون، لأنهم كانوا يجحدون، والجحود هو عدم الإيمان، جحدوا هذه الآيات وهذه الدلائل، جحدوا نعم الله عز وجل عليهم واستكبروا وكفروا، فأهلكهم الله جل وعلا بسبب ذلك، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قلنا بالأمس أن حاق بمعنى أحاط، والأصل أنها تقال في الأمر المكروه، حق حاط بهم أمر يكرهونه وهو العذاب الذي أحاط بهم وأهلكهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، لأنهم كانوا يستهزئون بالعذاب. ما في عذاب، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فحاق بهم وأحاط بهم من كل وجه، فهلكوا جميعا ما بقي منهم أحد. قال جل وعلا: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. هذا خطاب لأهل مكة، يا أهل مكة يا قريش، قد أهلكنا ما حولكم من القرى. فأنتم الآن في مكة، أهلكنا عاد في الجنوب في اليمن، وأهلكنا سبأ في اليمن، وأهلكنا ثمود في ديار ثمود شمال المدينة بحدود 350 كيلو، وأهلك قوم لوط بحيرة طبرية يمرون بها وهم ذاهبين، يأتون بالتجارة من الشام يمرون بها ويرون آثار عذاب الله عز وجل لهم، وأهلك فرعون وقبله فرعون ومن معه. فالله جل وعلا يقول لهم: لقد أهلكنا ما حولكم من القرى. انتبهوا، أهلكناهم لما كفروا وأبوا، وأنتم تكفرون مصيركم مصيرهم، لكن توبوا وخذوا العبرة من غيركم. فالسعيد من وعظ بغيره، والشقي من وعظ بنفسه. قال: وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. صرفنا الآيات يعني أتينا بها على أنواع متعددة: القرآن، انشقاق القمر، القحط الذي نزل بهم، المعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لعلهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا أحد أعذر أحب إليه العذر من الله، ولهذا ما يعذب أحد حتى يقيم العذر عليه والحجة عليه. قال: لعلهم يرجعون عن الكفر ويؤمنون ويدخلون في الإسلام. ثم قال جل وعلا: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا. ويحتمل هنا لعلهم يرجعون، وصرفنا الآيات أيضا في الأمم السابقة، عددنا ونوعنا الآيات لهم، وما من نبي إلا يأتي بآيات، ومع ذلك ما رجعوا وبقوا على ما هم عليه. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، لولا هنا بمعنى هل لا نصر هؤلاء الكفار وهذه الأمم التي أهلكها الله عز وجل، هل لا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله، وهي الآلهة الأصنام، اتخذوها آلهة من دون الله وعبدوها من دون الله، هل نصرتهم لما حلت بهم العقوبة؟ لا، هلكت معهم. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، لأنهم اتخذوا هذه الأصنام آلهة يتقربون إليها، اتخذوها آلهة يتقربون إليها، لأنه لا يتخذ الإله إلا لأجل يتقرب إليه، يدعى يطلب منه يذبح له ينذر له. وهذا يعني إشارة إلى قبح عملهم وتقربهم إلى هذه الآلهة بالعبادات التي لا تجوز إلا لله جل وعلا. قال: بل ظلوا عنهم. أجاب الله عز وجل: ذهبوا ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا. قال: بل ظلوا عنهم، وذلك إفكهم. ذلك، قال الشوكاني: الإشارة بذلك إلى ضلال آلهتهم، يعني قولهم بأن هذه الآية يتقربون إليها، يقول آلهة ويتقربون لها، يقول ما تريد أن نعبد آلهتنا ونترك آلهتنا. قال: ذلك أفكهم، يعني هذا الكلام الذي يقول أنها آلهة يتقرب إليها وأنها تدعى وتعبد، إفك كذب منهم، ما لا حق لها في العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. فهم جمعوا بين الإفك وهو شدة الكذب، والافتراء هو اختلاق الشيء الذي لا حقيقة له في الواقع، وهكذا حال كل كافر مشرك. قال جل وعلا: الحق الحقيقة أنا أحيل في هذه الآيات وفي سورة الفتح على ما ذكره ابن كثير، أورد أحاديث كثيرة جدا ونافعة وعظيمة، عظيمة الدلالة، لكن نحن الوقت عندنا فيه يعني نوع من الضيق، فما نستطيع نأتي على كل شيء، لهذا هنا أطال فطال في ذكر النصوص. قال الله جل وعلا: أولم يروا أن الله الذي، أو في آية قبلها 32، لا يا شباب، أي نعم، قال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، وإذ أي واذكر حين صرفنا إليك نفرا من الجن، لأنه لما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب، فلم تستطع الجن أن تسترق السماء كما كانت تسترق من قبل، فمن أراد منه أن يسترق الوحي من السماء حصب ورجم، فاجتمعوا الشياطين وشكوا إلى إبليس كبيرهم بما يجدون، فقال: قد حدث شيء، حدث شيء في الأرض، فاذهبوا ابحثوا عن هذا الشيء. فكان ممن خرج طائفة من الجن، فلما جاءوا والنبي صلى الله عليه وسلم في وادي نخلة بين مكة والطائف، قال أنه مرجعه من الطائف أو هو ذاهب للطائف يعرض نفسه عليهم ليحموه، صلى الفجر بأصحابه وقرأ القرآن، فجاء هؤلاء الجن صرفهم إليه، كانوا يسيرون في طريق فصرفهم إليه، فسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: هذا الذي حجبنا عن السماء ومنعنا، هذا هو الأمر الذي حدث، لكنهم آمنوا. قال جل وعلا: وإصرفنا إليك نفرا من الجن، والنفر قالوا هو العدد القليل، يعني من 9 هكذا قال، بل بعضهم قال دون 20، يعني ما دون 20 يقال لهم نفر، ولا يطلق على الأعداد الكبيرة، ولذلك جاء في بعض الروايات عن المسعود وغيره أنهم كانوا 9 من الجن، وقيل 7 من الجن، وذكروا فيهم بعض الآثار. وإصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن أثناء ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فلما حضروا قالوا: أنصتوا. لما حضروا والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عنده، قال بعضهم البعض: أنصتوا، استمعوا لهذا الذي يقرأ. فلم قالوا أنصتوا، فلما قضي يعني فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من القراءة، فلما قضي يعني فرغ من القراءة، ولوا إلى قومهم منذرين، ولوا ذهبوا إلى قومهم منذرين، ينذرونهم ويخوفونهم. قالوا: يا قومنا، انظر، رجعوا دعاة إلى الحق، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، هذا والله أعلم دليل على أنه حتى الجن فيهم يهود، فيهم من كانوا على دين موسى، كانوا يتبعون التوراة أو يعرفونها على الأقل، فهم ذهبوا دعاة إلى قومهم وقالوا: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، يعني من بعد كتاب موسى الذي هو التوراة، ولكنه مصدقا لما بين يديه، يصدق كتاب موسى والكتب التي قبله، لأن الجن مكلفين مثل بني آدم، مأمورون باتباع الإسلام والتدين الله عز وجل بعبادته، مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. قال بعض المفسرين: يهدي إلى الحق، وهذا في الاعتقاد، وإلى طريق مستقيم قالوا هذا يراد به، نعم أنا أقرأ لكم العبارة، قال: وإذا يهدي إلى الحق قال المراد به الاعتقاد والأخبار، وإلى طريق مستقيم قال المراد بها الأعمال، يعني فهو كتاب يدعو إلى الحق، إلى العقيدة الصحيحة ويدعو إلى طريق مستقيم في الأعمال التي يعملها الإنسان والأخلاق التي يتصف بها. قالوا لأن القرآن يستمر على شيئين: خبر وطلب، فخبره صدق وطلبه عدل، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالحاصل أن هذا القرآن يهدي إلى الحق الذي لا مرية فيه في باب الاعتقاد، وكذلك يهدي إلى صراط مستقيم، طريق مستقيم في السلوك والأعمال. قال جل وعلا: يا قومنا أجيبوا داعي الله. لاحظوا الآن دعوا قومهم، وهذا دليل على أنهم قد آمنوا، استجابتهم سريعة أكثر من استجابة بني آدم. قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله. وهو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، ويحتمل أن أجيبوا داعي الله أي أجيبوا هذا القرآن واتبعوا وآمنوا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به، آمنوا بالله، ويحتمل آمنوا بهذا الداعي، بهذا القرآن أو بهذا النبي، والمؤدى واحد، وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، آمنوا يغفر لكم من ذنوبكم. قيل من هنا تبعيضية، يغفر لكم من بعض ذنوبكم. قالوا: أما الذنوب التي تتعلق بحقوق الآدميين هذه لابد الإنسان ما يعفى عنها، حقوق الناس، هذا الديوان ذا لابد يعطى الناس حقوقه. فقالوا من تبعيضية، يعني من ذنوبكم، يغفر لكم من ذنوبكم ما ليس هو حق لبني آدم، ما ليس هو حق لآدمي. وقال بعضهم: بل من هنا بيانية وليست تبعيضية، فهم يريدون يغفر لكم من إيش؟ من أي جنس؟ ما هو الشيء؟ ما هو الجنس الذي يغفره؟ قالوا: جنس الذنوب. فقالوا: من هنا بيانية، والمراد ببيان الجنس جنس الذي يغفر وهي الذنوب. وعلى كل حال حتى لو قيل إنها تبعيضية فنقول جاءت نصوص أخرى عامة وتبين الله يغفر الذنوب جميعا. نعم. قال الله جل وعلا عنهم: قالوا يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يجركم يعني ينقذكم ويقيكم من عذاب أليم وعذاب النار. ذكر بعض العلماء أن بعض العلماء استنبطوا من هذه الآية أن الجن لا يدخلون الجنة. كيف؟ قال: لأن ما قالوا يدخلكم الجنة، قال فقط يغفر لكم ذنوبكم ويجركم من النار. هذا قول ضعيف، فإن مؤمن الجن يدخل الجنة. قال الله جل وعلا في سورة الرحمن لما ذكر الحور العين في موطنين: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لو كان الجن ما يدخل الجنة ما يكون الكلام الثمرة، لم يطمثهن يعني لم يجامعهن قبلهم إنس ولا جان. لا، المراد أن الجن والإنس المؤمنون موجودون في الجنة، لكن هؤلاء الحور ما أتاهن أحد أبكارا. قال جل وعلا عنهم: ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. تقريرهم للحق: من لا يجب داعي الله فيؤمن ويتبع الحق فليس بمعجز في الأرض. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. ما يعجز الله، لأن الله قوي عزيز على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وليس له من دونه أولياء أولئك بضلال مبين. فلا يعجز الله وليس له من دون الله أولياء يتولونه، يقوم بالدفاع عنه، يقومون على مصالحه، ولا أولئك في ضلال مبين. فهؤلاء الذين لا يجيبون داعي الله في ضلال مبين، ضلال عن الحق بين واضح. ثم قال سبحانه وتعالى: احنا مشتهين ننتهي. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. الاستفهام إنكاري توبيخي. ألم يرى هؤلاء ويعتبرون أن الله الذي الذي خلق السماوات والأرض، خلق على غير مثال سابق، سبع سماوات، خلق سبع سماوات وسبع أراضين وما بينهما، ولم يعي بخلقهن، يعني ما تعب بخلقهن ولا عجز عن ذلك ولا ضعف، وما مسنا من لغوب. هذا يستدل به على قدرة الله. فالله يقول: أولم ير هؤلاء الكفار المنكرون لقدرة الله الذين لا يؤمنون به أن الله خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يتعب ولم يضعف ولم يعجز، بل خلقها في ستة أيام، ولو شاء يخلقها في لحظة لفعل سبحانه وتعالى، بقادر على أن يحيي الموتى. الذي خلق السماوات والأرض وبينهن ولم يعجز عن ذلك ولم يضعف، أليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ يبعثكم وينشركم بعد الموت، لأنهم يعني ينكرون البعث، ينكرون يوم الآخر. الجواب بلى. ولهذا قال جل وعلا: بلى إنه على كل شيء قدير. بلى، والله إنه لقادر، وخلقكم بعد موتكم أهون عليه، كما قال جل وعلا. وليس معنى أهون عليه أن في شيء صعب عليه، كل شيء على الله هين، لكن القصد أن إعادة الخلق من حيث أو من بدء الخلق وإيجاده أول مرة. قال جل وعلا: بلى إنه على كل شيء قدير. ثم قال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أي واذكر يوم يعرضون على النار. وقد مر معنا معنى العرض أنهم يعرضون ويرونها، وهذا كله قبل الدخول، ليس معنى أنهم يعرضون ويردون، لا، يعرضون ثم يدخلونها بعد ذلك. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ استفهام توبيخ، استفهام تقرير، هنا تقرير، أليس هذا بالحق؟ العذاب الآن وهذه النار كنتم تكذبون بها، أنتم تقولون أتينا بعذاب أليم، ما هناك شيء اسمه نار، أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. بلى، وحلفوا على ذلك، لكن لا ينفعهم ذلك. قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذوقوا العذاب وادخلوا النار وتجرعوا النكال والعقوبات بسبب كفركم بما كنتم تكفرون. البال السببية وما مصدرية، ويجوز أن تكون موصولة، تقدير الكلام بسبب كفركم، لأن الله لا يظلم أحدا ولا يعذب أحدا في النار إلا بسبب كفره أو بسبب عمله. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولي العزم. وأولي العزم على الصحيح هم أربعة غير النبي صلى الله عليه وسلم، هم خمسة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا صلى الله عليه وسلم، فهم أولي العزم وأولي القوة والصبر على الأذى الذي لحق بهم. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا. قال: فاصبر كما صبر أولي العزم ولا تستعجل لهم. اصبر على قومك، واصبر على أذاهم وعلى إنكارهم وتكذيبهم وطلبهم منك أن تأتيهم بالعذاب، ولا تستعجل لهم، يعني لا تستعجل حلول العقوبة، العقوبة في الطريق وقادمة قادمة، أجل مسمى عند الله عز وجل، لا يتقدم ولا يتأخر. كأنهم يرون، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار. كأنهم إذا رأوا العذاب والذي يوعدون به لم يلبثوا هذه الدنيا كلها، بل حتى في حياة البرزخ كأنهم ما لبثوا إلا ساعة واحدة. قال الشوكاني: كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب ما لبثوا، أي كأنهم يوم يشاهدون العذاب في الآخرة لم يلبثوا في الدنيا إلا قدر ساعة من ساعات الأيام لما يشاهدونه من الهول العظيم والبلاء المقيم، مع أنهم في البرزخ في العذاب أيضا إلى أن تقوم الساعة، لكن كل هذا يهون، نعوذ بالله، مع عذاب الله الأكبر. إذا قال عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب، مع أنه عذاب ما يطاق، نسأل الله العافية والسلام. لكن الآخرة أدهى وأمر عذابها وأكبر. لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. قال الطبري: أي ذلك بلاغ لهم في الدنيا إلى أجلهم. قال ابن كثير: يحتمل أمرين. الأول: لم يكن ذلك أي لبثهم إلا لبث بلاغ. والقول الثاني يحتمل أن تقدير هذا القرآن بلاغ. ثم فصل ابن كثير ابن جرير قال: أي ذلك بلاغ لهم في الدنيا إلى أجلهم. لبثهم هذا كان بلاغ ليبلغوا الأجل الذي كتبه الله عز وجل. وقيل إن البلاغ المراد به القرآن، ذلك أي القرآن بلاغ لكم يبلغكم الحق ويدعوكم إليه ويأمركم باتباعه. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ هل هنا استفهام بمعنى النفي؟ ما يهلك ويعذب إلا القوم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله، والمراد بهم الكفار. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.